دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلول. إن حق الوالدين عظيم ومنزلتهما عالية في الدين، فبرهما قرين التوحيد وشكرهما مقرون بشكر الله سبحانه وتعالى، والإحسان إليهما من أجل الأعمال وأحبها إلى الكبير المتعال. ولكن في عصرنا الحاضر وجد جحود للفضل ونكران للجميل وعقوق للوالدين. هذا العقوق الذي شكى منه أحد شعراء العرب فقال: غذوت كمولودا وعلت كيافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تمهل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. حديث حلقتنا في هذا اللقاء عن عقوق الوالدين، ويسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، مرحبا ورحب بحضرتك وبجميع المشاهدين.
فضيلة الشيخ، لا شك أن من أسباب عقوق الوالدين الجهل بعواقب عقوق الوالدين، وكذلك الجهل بعواقب بر الوالدين، فنريد من فضيلتكم أن تلقي الضوء على هذا الأمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مما لا شك فيه لا يعق والديه إلا جاهل. جاهل أولا بالآيات والأحاديث الواردة في البر والآثار والأحاديث الناهية عن العقوق، وكذلك جاهل بأمر الله تبارك وتعالى وقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهنا نقول: لو علم كل ولد بفضل البر ما عق ولد والديه قط. ألا تعلم أن بر الوالدين هو أوسط أبواب الجنة؟ فقد روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع هذا الباب أو احفظه. الوالد يعني الوالد والوالدة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسب ولم يشتم، لكن أحيانا يلعن عليه الصلاة والسلام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. ماذا قال في عق والديه؟ قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. قال العلماء أي ذل وخسئ لأنه كانت أمامه فرصة سهلة لدخول الجنة فلم يستثمرها.
طيب مسألة سوء التربية هل لها علاقة بعقوق الوالدين؟
مما لا شك فيه، لو قام الوالدان بتربية الولد على حفظ القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقام بتنفيذ أمر الله فيهما إذا كبرا. أما إذا أهمل الولد أهم شيء يتعلم الأمور الدنيوية ويرتقي أعلى المناصب في الدنيا لكنهم لم يعلمه لا القرآن ولا السنة ولا الفضائل ولا الصلاة ونحو ذلك، فترى شؤم ذلك عليهما بعد وفاتهما. ومن هذا القبيل أذكر هذه القصة. في يوم من الأيام أحد أصدقائي وكان طبيبا يعالج التخاطب، يعني كان طبيبا متخصصا في التخاطب، فقال لي بجوار المسجد هنا هناك حالة أريد أن أذهب إليه تصحبني. فصحبته فرأيت رجلا لا يتكلم، أصيب بشلل لا يتكلم، رجل كبير وموضوع في مستشفى أو في دار مسنين. والمهم أحد أخذ يعمل معه الجلسة، ثم فاجأني وقال هذا الرجل كان في منصب كبير جدا، لو ذكرته للمشاهدين لعرفوه، منصب كبير في الدولة. قلت وما الذي أتى به إلى هنا؟ قال علم أولاده تعليما عاليا في مدارس اللغات ونحو ذلك، ومرض الرجل وأغمي عليه، فلما ملوا من حياته ذهبوا به إلى بيت من بيوت المسنين. استفاق الرجل فوجد نفسه في بيت من بيوت المسنين، لأن ابنته المهندسة مشغولة رفضت تأخذ والدها وترعاه، وابنه الطبيب مشغول أيضا رفض أن يأخذه، وقالوا نلقيه في بيوت المسنين وندفع له. فلما وجد نفسه في بيت من بيوت المسنين حزن وغضب، فجاءت هذه الجلطة فمسك لسانه عن الكلام.
شيخنا الكريم، إذا عق الوالد والديه أمام أولاده هل يؤثر ذلك عليه في المستقبل؟
إن الوالدين قدوة للأولاد، فإذا رأى والده يزجر جده أو يقضب جبينه في وجهه أو لا يهتم به فإن هذا يورث العقوق للوالدين، والجزاء من جنس العمل. ولذلك ينبغي للوالد أن يحترم والديه أمام أبنائه ليتعلموا منه القدوة الحسنة.
في بعض الحالات عند الانفصال والطلاق نجد الزوج يذكر مثالب الزوجة أمام الأولاد وهي كذلك تذكر مثالب زوجها، فنريد نصيحة في هذه النقطة.
هذه المسألة تتوقف على تقوى الله ومراقبته سبحانه وتعالى. مهما كان هناك خلاف بينك وبين زوجك فلا ينبغي أن تورث العقوق للأولاد وأن تذكري عيوب أبيهم أمامهم حتى لا يكرهوه، وأنت كذلك يجب أن تتقي الله عز وجل في أولادك، فلا يجوز أن تذكر عيوب أمهم أمامهم حتى لا يكرهوها، وفي النهاية سيعقون الأب والأم ويخرجون أولادا عاقين لوالديهم والعياذ بالله.
أيضا مسألة التفرقة بين الأولاد في المعاملة وحب الزائد لأحد الأبناء أو عدم العدل في الأمور المادية يؤثر أيضا؟
نعم، مما لا شك فيه الظلم وعدم العدل والجور بين الأولاد سواء في المعاملة المادية أو المعنوية له أثره السيء على معاملة الأبناء للوالدين. فإذا رأى أباه أو رأى أمه يؤثران أخاه عليه فإن هذا يغر صدره من الأب والأم، وكذلك يدللان ولدا ويشتدان على الآخر، كل هذا له مردوده السيء، أو يعطيان هذا الولد قطعة من الأرض ويتركان هذا ونحو ذلك، كل هذا من أسباب العقوق التي يجب أن يتخلص منها الوالدان بالعدل بين الأولاد.
تمام، أيضا قد يبتلى الإنسان بزوجة لا تحببه في بر الوالدين ولا تساعده على ذلك، بل قد تدفعه إلى عقوق الوالدين. هذه الزوجة هل من نصيحة لها؟
أقول إن الزوجة الدينة يجب أن تجعل زوجها يحسن إلى والديه، لأنهما إن رضي عنه سعد وسعدت معه، وإن سخط عليه شقي وشقيت مع زوجها، لا سيما إذا كانت سببا في هذا العقوق. ثم نقول لها إن فعلت ذلك من العقوق فإن العقوق ينتظرك، غدا ستكونين كبيرة في السن في حاجة إلى أبنائك، فإذا بأعمالك السيئة يأتي مردودها في حياتك، فاتق الله عز وجل وأصلحي بين زوجك وأمه. إذا سمعت من أمه كلمة تغضبه لا تبلغيها، وإذا سمعت كلمة ترضيه وتسعده بلغيها.
عندما يطلب الوالد مثلا من ولده طلبا فيتضجر الولد من هذا الطلب، هذا التضجر فيه عقوق؟
نعم، هذا نوع من أنواع العقوق، وقد نبه عليه القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بمعنى أنه يقول يا بني أحضر لي كذا فيطيع ويقوم ليحضر الشيء، لكن يقول أف ويتضجر. هذا يؤثر في قلب الوالد، وهذا نوع من أنواع العقوق لا يجوز.
أيضا مسألة رفع الصوت، يرفع صوته على والديه.
رفع الصوت على الوالدين هذا عقوق ولا يجوز، بل ينبغي إذا تكلم الوالد أو تكلمت الوالدة أن يخفض صوته ويكون صوته أقل من صوتهما. والله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والنهر أن يرفع صوته على والديه، فهذا كله من العقوق، والعقوق من أكبر الكبائر.
طيب، نريد الوسائل التي تعين على حل هذه المشكلة وهذه القضية، جزاكم الله خيرا.
من الوسائل التي تعين الأبناء على بر الآباء والأمهات، أولا أن يعرفوا حقهما في الكتاب والسنة. فلو علم الولد أن بر أبويه باب من أبواب الجنة وطريق إليها لسعى إلى البر سعيا حثيثا. وأنا أعجب من الابن الذي كل ليلة يذهب إلى أبيه ويقول: هل أنت راضي عني يا أبي؟ ويذهب إلى أمي: أنت راضي عني يا أمي؟ ثم يقبل رأسيهما وأيديهما ويذهب لينام مستريح. الحقيقة أنا أقول لكم جميعا: حبذا من كان له والدان على ظهر الحياة هذه فرصته، فليفعل معهما ذلك، فإن هذا يسعد الوالدين سعادة غامرة. الأمر الثاني أن تعلم أن الجزاء من جنس العمل، وأنك إن بررت بررت وإن عققت عققت. الأمر الثالث أن تدعو الله عز وجل أن يعينك على البر وأن يوفقك لكل وسيلة تسعد بها أبويك. الأمر الرابع أن تعلم أن البر ليس له حد، فبعض الناس يظن أن البر مبلغ من المال يعطيه لوالديه كل شهر. لا، البر مادي ومعنوي، البر إحساس وشعور، البر راحة وطمأنينة. إذا جلست مع أبيك الكبير في السن وأخذ يذكر لك قصصا ماضية وأنت سمعتها منه مرارا وتكرارا، فلا تشعره أنك سمعتها ومللتها، بل تسمعه وتصغي إليه معجبا بحديثه كأنك تسمعها لأول مرة. إذا جلست معك أمك العجوز تذكر لك حكايات ونحو ذلك، فاسمع منها واشكرها على هذه النصائح وعلى هذه القصص والمواقف التي تتعلم منها. دائما ترفع والديك أمام الناس، قبل يد أبيك، قبل يد أمك. بهذه المناسبة أذكر أحد الشباب يذكرني بموقف حدث معه من عدة سنوات، يقول أنا أذكرك بموقف حدث معي منك معي مني معه، هل تذكره؟ قلت ذكرني وأنا لا أذكر. قال جئت إليك منذ أكثر من 20 سنة وقلت لك أنا أطلقت لحيتي وبدأت أصلي وأبي لا يحب ذلك فيمنعني من الذهاب إلى المسجد الناس الذين يلقون العلم والمواعظ، قل صلي في المسجد القريب من بيتنا، ليس فيه دروس ولا مواعظ ولا محاضرات، قل لا تذهب إلى أولئك، لا تذهب إلى هؤلاء. فجاء يستفتيني فقال أنت قلت لي اسمع كلام والدك وصلي في المسجد القريب، فقلت لك سأحرم من الدروس والمحاضرات، فأنت قلت لي كل يوم قبل يد أبيك في الصباح وأنت ذاهب إلى المدرسة وقل هل أنت راضي عني أبي، وقبل يد أمك فقط وانظر مردود ذلك. قال فكنت أفعل ذلك، وفي يوم من الأيام قمت متأخرا فوجدت أبي قد خرج وجلس على عادة المزارعين والفلاحين يجلسون على الكبر أمام القرية يتجاذبون أطراف الحديث، الناس الكبار في السن. قال وأنا ذاهب إلى المدرسة لم أقبل يد أبي، خرج. قال وأنا ذاهب إلى المدرسة رأيت أبي جالسا مع الناس الكبار في السن أصدقائه، فنفسه تنازع أقبل يده أمامهم، أستحي أن أقبل يده أمامهم، أقبل يده أمامهم أستحي. قال فضغطت على نفسي وذهبت، سلام عليك يا أبي، وقبلت يده أمامهم، ادعي لي يا أبي، وذهبت إلى المدرسة. قال فسعد أبي سعادة غامرة ونظر الناس إليه لأن أبنائهم لا يفعلون ذلك، ثم قال لي بعدما جئت يا بني اذهب إلى المسجد الذي يعلمك هذه الآداب وتلك المحاضرات والدروس.
سبحان الله سبحان الله. شيخنا الكريم، إذا مات أحد الوالدين أو كلاهما فكيف يبر الولد والديه بعد وفاتهما؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا. يا من مات والداك البر لم ينقطع، فعندك فرصة عظيمة للبر. أولا أن تدعو لهما في أوقات الإجابة كالدعاء في السجود، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعو لهما في السجود وبين الأذان والإقامة، عند أبي داود بسند حسن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة وفي ثلث الليل الآخر ونحو ذلك من أوقات إجابة الدعاء وأنت صائم. وادعو لهما بما تستطيع، تدعو لهما بأن يثبت الله أقدامهم على الصراط، بأن يغفر الله لهم، أن يرحمهم، أن يتجاوز عنهم، أن يهون عليهم الحساب، أن يمن كتبهما، أن يظلهما في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ونحو ذلك. بل أقول لبعض الناس الذين لا يدعون لآبائهم في حياتهم ولا يتذكرون الدعاء إلا بعد الموت، ادعو لأبيك حتى في حياته صحيح. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ادعو لأبويك في حياتك، وحبذا لو تدعو لأبيك وأمك على ما اسمع منهما، اللهم ارض عن أبي يا رب، اللهم أطل عمر أمي في طاعتك ومرضاتك أسمعها، اللهم بارك لي في أبي يا رب، غازل والديك يا أجمل أب في الدنيا، يا أحلى أم في الدنيا، هذه الكلمات حتى ولو كان عنده 100 سنة يسعد بها. وبعد الموت أيضا تتصدق عنهما بصدقات، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن البر بعد الموت أيضا زيارة قبر الوالدين والدعاء لهما. وإن كنا نقول بأن الراجح من كلام أهل العلم أن الميت لا يشعر بمن يزوره لأنه لا دليل على ذلك، فالميت لا يشعر بالحي إلا في حالتين: الحالة الأولى حينما تحمل الجنازة تقول قدموني قدموني إذا كانت صالحة، أو تقول إن كانت غير صالحة يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها. الحالة الثانية إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولون، يعني عند الدفن. أما غير هاتين الحالتين فالراجح أنه لا يشعر بمن يزوره.
تمام.
وأيضا نقول
الحج عنهما أو العمر عنهما،
نعم، نقول الثابت بالأدلة بعد الموت، الثابت بالأدلة ستة أشياء: الصدقة، الدعاء، الحج، العمرة، من مات عليه صيام صام عنه وليه، قضاء الدين عن الميت، هذه ستة. واختلف العلماء في تلاوة القرآن وإهداء ثوابها للميت، والراجح أنه لا دليل على وصول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فالمرأة لما أتت وقالت رسول الله إن أبي لا يتماسك على الدب، أحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمري.
نعم.
إن أمي نفسها انفلتت ولو
طب هذا في حج الفريضة أم في الفريضة والنافلة؟
في حج الفريضة وحج النافلة،
يعني والد حجة الفريضة هل يحج عنه مرة ثانية؟
نعم، يجوز أن يحج عنه نافلة ثانية وثالثة.
تمام.
يجوز. وكذلك الصدقة، ينبغي للإنسان أن يتصدق على والديه إن استطاع، لكن جل ذلك هو الدعاء، لأنك تستطيع أن تدعو الله عدة مرات ولا تكل ولا تمل من الدعاء بخلاف غيره من الطاعة.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين لآبائنا في حياتهما وبعد وفاتهما.
آمين.
شيخنا الكريم، الحديث معكم لا يمل، ولكن انتهى وقت هذه الحلقة، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله بارك فيكم.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت حلقتنا، نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام باني على هذا اللقاء الماتع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول، ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده، إما الرسوب أو القبول، والمشكلات كثيرة فيها، وذا شرح يطول، وحلولها مكنونة في هدي سيدنا الرسول، كالدر في أصدافه، فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم، ولكل مشكلة حلول.